بلك حاضر بالعزاء ويشوف راح ننخاك ونمد.
الثانية ظهرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن إيران تواصل التفاعل مع روسيا في إطار العلاقات الاستراتيجية، وأشار رئيسي خلال لقائه بنظيره الروسي بوتين على هامش قمة الدول المتشاطئة إلى على بحر قزوين التي عقدت في العاصمة التركمانستانية عشقاباد إلى وجود قدرات جيدة للتعاون الثنائي في مجالات التعاون التجاري والطاقة. انتهت مساء أمس مفاوضات رفع الحظر والمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء الماضي لبحث الخلافات المتبقية من مفاوضات فيينا. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كني يوم أمس مع منسق المحادثات أمريكي مورا لبحث النقاط التي تمت مناقشتها في المفاوضات، مؤكدا استمرار التواصل مع المنسق الأوروبي في المرحلة المقبلة. وصلت إلى أرض الوطن صباح اليوم رفات 35 شهيدا إيرانيا سقطوا إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي البائد على الجمهورية الإسلامية في الثمانينيات. ودخلت نعوش الشهداء إلى الأراضي الإيرانية عبر منفذ شلمش الحدودي مع العراق، حيث تم اكتشاف رفاتهم في مناطق العمليات فكة وشرق دجلة وشلمشة. وكان الجنود الإيرانيون قد استشهدوا في عمليات والفجر وخيبر وبدر وكربلاء الخامسة سنة 1988. أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة عن توافد 4 ملايين من الزوار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد سلام الله عليه. وقالت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة إنها استنفرت جميع ملكاتها ومعها المتطوعون المتشرفون بالخدمة من مؤسسات دينية وأمنية وخدمية وصحية وفعاليات شعبية لاستقبال الزوار والحفاظ على أمنهم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الزيارة وإقامة شعائر العزاء. صوت أعضاء الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون حل الكنيسة 24 وتمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة. وصادق أعضاء الكنيسة خلال جلسة الهيئة العامة صباح اليوم على إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من تشرين الثاني المقبل. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب أوكل لأوكرانيا مهمة قتل أكبر عدد من الروس مستخدمين أوكرانيا كأداة، مؤكدة أن الدول الغربية تفعل كل شيء لإطالة أمد الصراع على أراضي أوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سترد بالمثل إذا قام حلف الناتو بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. ردت الأمم المتحدة على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من أجهزة وهيئة الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة بولينا كوبياك في معرض تعليقها على الطلب الأوكراني أن جميع القرارات من هذا الشأن تتخذ عبر مجلس الأمن الدولي. وأخيرا تنطلق في السودان اليوم مسيرات شعبية حاشدة في الذكرى الثالثة للتظاهرات 30 يوليو التي خرجت احتجاجا على مقتل معتصمين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين. بهذا نصل معكم لختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وألتقيكم رأس الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: تفسير الآية الشريفة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة، أو أهليته للولاية العامة هل ترتبط بالعمر أم لا. كان إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. احنا نعرف أن العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى إنسان عنده عمر زمني طويل بس تلاؤم وتكيف مع الحياة تكيف ناقص وما عنده النضوج الكافي اللي يتناسب ويا عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس أنه أكو عمر عقلي وأكو عمر زمني عند الإنسان. طيب، الشخص السوي أو بتعبير آخر الحالة السوية اللي تترتب عليها التكاليف هي إذا صار أكو تناسق بين العمرين الزمني والعقلي، فإذا بلغ الإنسان يتحمل التكاليف العامة ويؤهل لتحمل التكاليف. إذا صار عنده نضوج، ولذلك احنا فقهاءنا ايضا هالناحية التفتوا لها. شلون التفتوا لها؟ يعني عدنا في باب الحجر، يعني واحد ينضج نضوج بيولوجي بحيث ممكن عنده قدرة على الانجاب، يعني يبلغ يصير عمره 15 يقدر ينجب لو الزوج يصير عنده اطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجه ما اكو. هذا في مثل هالحالة إذا كان يتيم وأمواله موجودة محجور عليها مثلا، نرفع عنا الحجر نعطيه أمواله إذا بلغ بلوغ بيولوجي ولكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون فقهائنا، ننطي أمواله لو ما ننطي أمواله؟ لا طبعا ما ننطي أمواله، لأن يشترطون فقهائنا أن يكون بالإضافة إلى البلوغ أكو عنده بلوغ عقلي، عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتصرفات، يعني ما ننطي أمواله ما لم نتأكد أن هاي الأموال اللي نعطيها ما راح يتصرف فيها تصرف غير عقلائي. هذا منين؟ أنا قصدي أن أشير أن هذا مؤشر إلى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين، لو انعكست الآية، لو فرضنا واحد سنة صغير لكن عمر العقلي ضخم، في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف ولا أقل شيء يشترطون الفقهاء؟ يشترطون بالبلوغ الجسدي، ما طول ذاك محرز البلوغ العقلي، يردون البلوغ الجسدي هاي في الأوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو أوضاع غير عادية. شنو هالأوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عد بعض الأنبياء واكو عد بعض الأئمة حالات أهلوا بها لحمل الولاية العامة مع أن عمرهم صغير، هاي شنو؟ على سبيل المعجز يو لا ماشية ويا الوضع الطبيعي. التفت إلى أصل النزاع، يعني مثلا هذه الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، الحكم المقصود به هنا النبوة. زين، الله عز وجل يقول آتيناه النبوة هو صبي، وإن كان أكو آراء مقابل هذا الرأي تخالفه يعني، لكن الرأي اللي عليه الأغلب أن النبوة، والسائجين خلال البحث أن الإمام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بهالمعنى، يعني بمعنى أن تحمل الولاية العامة وعمره صغير. فيحيى عليه السلام لما تحمل النبوة وآتيناه الحكم صبيا، يعني تحمل النبوة وهو أقل من 7 سنين. زين، في مثل هالحالة شنو هذا؟ كمعجز يولا كوضع طبيعي، يعني حالة هي حالة شاذة شاذة، مو قاعدة مو مضطردة، لكن هالشذوذ نتيجة معجز لولا نتيجة أن عند من النضوج والقابلية والقدرة ما أزال الأسباب التي من أجلها لا يكلف الإنسان إلا بعد البلوغ البيولوجي. بس أكو رأيين، رأي على أنه معجز ورأي لا، هذا لما أحرز، يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة، إذا صارت عند اللياقة والقابلية متوفرة يكلف. بس الشريعة الإسلامية لاحظت ترى عدة أشياء. شوف هسا إحنا عندنا طبعا الإنسان لما يكون مو بالغ بلوغ بيولوجي ما نحمله مسؤولية جنائية، تمام، نحمله مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية الواقع هاي مو تحميل، إنما حالة حدثت وبالإمكان تلافيها من أموال هذا. يعني أخر الصبي عمره 12 سنة، إجا الواحد عنده كومة معين شايلهن دفعها كسرهن، في هالحالة نضمن نحمل مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية أن هذا إذا عنده أموال نأخذ من أمواله نجبر هالحدث اللي صار. لكن لو جرح لواحد ما يتحمل مسؤولية جنائية. ليش؟ لأن ما عنده نضوج، ما عنده إدراك، بعده نضوجه مو كافي. زين، طبعا هي أكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج، وأكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب. ذكرت لك أنا الأولى من حيث السبب وهي الثانية من حيث النتائج. أرجع إلى موضوعي، موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل أهل لحمل النبوة شنو؟ لأن بطريقة معجزة الله حباه بطريقة معجزة، بطريقة إعجاز يولا، أنه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف إلا بعد اجتيازها. هو اجتاز هالعقبات، كان مؤهل، عند لياقة وقابلية مثل البالغ، ما يضر بي صغر السن وكبره. عندنا روايات أن أهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبره. وعندنا روايات بالعكس تقول ان هاي مسألة اعجاز. هسه يمر علينا خلال البحث. خلني اجي للروايات. التفت لعيوني. محمد ابن معلى يقول انا اجيت الى المدينة دخلت على الامام الرضا سلام الله عليه. طبيت على الامام الرضا اريد اساله اقول له ابن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فالى من الامر من بعدك. قلت طبيت عليه فمر بي الجواد وهو طفل صغير. لما مر التفت للامام سلام الله عليه اشر لي الى الجواد قال ان حدث شيء فالامر لهذا. زين انا لما قال الامر لهذا في الواقع يقول فاتني ان اسئله ان الامر لهذا شنو اذا كبر لا ما ادري ان الامام قد يموت والامام الجواد بعد طفل. يقول مرت ايام توفى الامام رضا سلام الله عليه الامام الجواد بعد طفل. ايش قد عمره الامام؟ 7 سنوات وشهر شهرين فوقين. يقول اجيت اريد اصف قامته لاصحابنا صرت قدامه. يقول الامام جلس التفت لي قال لي يا ابن معلى او يا معلى ابن محمد ان الله احتج بالامام كما احتج بالنبوة فقال في محكم كتابه واتيناه الحكم صبيا. يعني يريد يقول لي نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي انا اتحمل الامامة نفس العلة اللي خلته هناك يصير نبي انا تأهني للتلبس بالامامة. زين هذا شنو على اي نحو؟ على نحو الاعجاز، على نحو انها قضية فلتة، على نحو انه لا يضر في هؤلاء صغر السن وكبره. المهم ان النتيجة واحدة. انا ما اريد ابحث انها اعجاز او فلتة او كلا الامرين، بس الغرض ان النتيجة واحدة. الله عز وجل بعث انبياء وهم دون سن البلوغ، واهل جماعة من اهل البيت لتحمل المسؤولية وهم دون سن البلوغ. والسيجين خلال البحث ان المأمون احتج على العلماء لهذه النقطة. شلون يعني؟ المأمون طبعا هو اللي سمى بنت ام الفضل سماها للامام الجواد كما سيمر علينا. لما سماها قال انت شنو اللي دفعك الى هذا؟ اخر هذا بعد طفل، انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمه جن وتأهل لها المنزلة وهاللياقة وترفع لها الاهمية وهو طفل لا فقه له في الدين بعد صبي هذا لا يعقل من امور الحياة شيء على تعبيرهم؟ قال لهم والله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام واقرأ منكم لكتاب الله، ان هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغره. قالوا له الدليل؟ قالوا ها الدليل ان رسول الله دعا عليا الى الاسلام وعمره 10 سنوات. لو كان ما يقبل الاسلام الا احنا نعرف ان ما يقبل بحكم كون التكليف من التكاليف العامة ما يقبل الا من البالغ، شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو عليه ابن ابي طالب؟ دعاه من نفسه، ما يصير هذا تكلف، هو يقول ما انا من المتكلفين، لازم دعاه بامر الله. اذا دعاه بامر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم انه لا يضرهم صغر السن وكبره. وحدة. بعدين قالهم البيعة، قبول البيعة. الان اذا واحد يريد يبايع هاي بيعة، البيعة تفاعل بين اثنين، والبيعة ما تصح ككل العقود ما تصح الا من البالغ. النبي قبل بيعة الحسن والحسين، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، فذولا يظهر ان صغر السن وكبر ما يقف عائق دونهم. وهي التفاتة دقيقة الواقع من المأمون، التفاتة دقيقة ولبقة. زين اذا الامام الجواد سلام الله عليه قام باهلية الامامة وهو صبي صغير، لان الامام الجواد انولد شو وقت؟ سنة 195 يوم الجمعة 10 من شهر رجب. زين في ذيك السنة انولد الامام سلام الله عليه بالمدينة، ترعرع في حجر ابيه الامام رضا سلام الله عليه. من بعد ذلك الامام رضا دعي الى خراسان وصارت شهادته في خراسان. الامام استشهد سنة 202 من الهجرة. شكثر عمر الامام الجواد؟ 7 سنوات. بنفس السنة سنة الشهادة ودى المأمون ورا الامام الجواد جلبه على رواية الى خراسان، جابه الى خراسان، انزله في دار قرب داره واكرمه واغلق عليه العطاء واخذ يعامل معاملة كما كان يعامل اباه. بالمناسبة انا شوية ما اريد اطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة، لكن انا اقول لك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون ان المأمون صدرت منه اشاءة لاهل البيت ابدا، وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى، وهو قريب الى الصواب الرأي، لان ما اريد اناقش، اذا اريد اناقش اكون افرد لمجلس خاص في الواقع، لان هذا الرجل الى مواقف عجيبة في نصرة اهل البيت. المهم ان الامام الجواد اجى الى خراسان، عمره كثر؟ عمر الامام الجواد انذاك 7 سنوات. زين، في نفس السنة لما اجى واكرمه المأمون امر بان يرجع للمدينة ومنك يعرج الى بغداد، وفعلا رجع الى المدينة وعرج الى بغداد، ادخل الى بغداد. لما ادخل الى بغداد المأمون اول شيء عمله انه اعلن بانه سيزوجه ابنته، لان المأمون كان قد سماها في حياة ابيه، في حياة الامام رضا سمى له بنته، واحدة منهن تزوجها الامام رضا سلام الله عليه، واحدة ام الفضل سماها للامام الجواد، وكان مشغوف بالامام الجواد، كان مشغوف به لهديه ولعلمه ولخلقه. فطبوا عليه العباسيين قالوا له تعال انت شو تريد تسوي، انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء، ذولا سلفك كانوا يبعدوهم، كانوا يشغلوهم، كانوا يعاملوهم معاملة خاصة، التدني ذولا احنا ما زلنا نئن من فعلك مع ابيه الى ان كفانا الله المهم من ذلك، الله ريحنا وراح ابو مات. انت في تكرر المأساة مرة اخرى، شنو الداعيك الى ان تزوج هذا الرجل والدنيا وتقربه؟ قالهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب فيه انتم، ولو انصفتموهم لكانوا اولى بكم، واما هذا الرجل فوالله اني لا اعدل به احد، ووالله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام والهدي والكتاب والسنة، واخذ يثني على الامام. طال الحديث بينه وبينه قالهم الامر بيني وبينكم نعم النصف، هذا هو امامكم انتوا خلوه قدامكم وهيئوا له من اسئلتكم ما تريدون، اسألوه اذا شفتوا عنده استعداد للعلم والاجابة وشفتوا شخصية متكاملة ناضجة حتى تسكتون يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد انصفتنا، خرجوا طلعوا اجوا رأسا الى يحيى ابن اكتم. يحيى كان انا ذاك قاضي القضاة، الرواية تقول دفعوا له اموالا طائلة، قالوا له هيئ لك فد مسألة شوية حاول ان تكون صعبة واسأل بيها هذا الصبي شوف شنو مقدار استعداده للإجابة. فعلا ادخل الامام الى مجلس المأمون ومجلس مناظرة احتشدت فيه الناس، وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما تسلمان ما بينهما، ودخل يحيى ابن اكتم جلس بين يديه والتفت الى المأمون قال اصلح الله امير المؤمنين، أيأذن لي ان اسأل ابا جعفر؟ الامام كان يكنى بابي جعفر من صغره، لان الرواية تقول نحن معاشر الائمة نكني ابناءنا من الصغر مخافة ان يلحقهم النبز بالالقاب. زين، فسأل قال له تأذن لي ان اسأل ابا جعفر؟ قال له استأذنه. قال له سيدي تأذن لي ان اسألك؟ قال سلمى بدالك. تفت له طرح فيها هاي مسألته فيها عظامها يا رجال وتعبان عليها. قال له اخبرني عن محرم قتل صيدا. هذا من حسد حكاية تورط مسكين. تفت له الامام قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل او بنهار في وكره ام خارج وكره؟ مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد الى جانب ذلك كله اللي تقول قتله وكان محرم، كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، واذا كان محرم بالحج او محرم بالعمرة يضاف الى ذلك ان هذا في قتله عندما قتله ذهب اليه الى وكره ام خارج وكره، فرع للامام حوالي 20 فرع بالمسألة. صفن هذا الرجال في القصة شنو بعد ما يدري، سكت سكت ما يدري ماذا يقول، انقطع، لاح على وجهه الانقطاع. المامون التفت لهم قال لهم انتوا هذا النتيجة جاي بيها، فرح لسؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه وسأل الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدأ الامام سلام الله عليه يشرح له ان العامد شترة تبع ليه، الجاهل شترة تبع ليه، ان اثنينهم سواء كان عن عمد او عن جهل، المحرم اذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الامور اللي خالف بيها الا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالتين يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة اذا كان من كبار الطير، شات كاملة الى اخره، ذكر للامام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منه المأمون، التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس، قال لهم ما رأيكم؟ قالوا له الحمد لله الذي زاد امير المؤمنين علما ومعرفة، هو اعرف بهذا الامر منا. وقاموا، التفت هو عاد الامام قال له اني مزوجك وان رغمت لذلك الوف اقوام فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالامام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله اقرارا بربوبيته ولا اله الا الله اخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي اغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فان امير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته ام الفضل على صداق مثل صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم، وانا اخطب منه ابنته على هذا الصداق، فهل قبلت يا امير المؤمنين؟ قال بلى قد زوجتك. فقال الامام قبلت التزويج. والشكل فورا امر المامون اشر بايده، ذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين، شوف من الفضة كبيرة جابوها يسحبوها مملوءة غالية، نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصة، يقول وزع على الخاصة والعامة، ثم طلعوا 3 اطباق كبيرة من البلور نثروا بها بندق، يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار او دار او دكان او بستان او 10,000 درهم، بحيث من كان جالس اصابه الغنى. من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون، والامام سلام الله عليه قام من فوره وما تأخر من بعد الواقعة ايام واخذ زوجته وارتحل بها الى العراق. زين، هذه بدء ارتباط الامام سلام الله عليه بالمصاهرة مع المأمون. طبيعي خلال هالفترة اللي عاش الامام ما بطلوا العباسيين بعدهم يلاحقون الامام، يردون يودون اسئلة، واحد يسأله ام اجابة. يوم يحيى ابن اكتم اجل الى المجلس قال ابن رسول الله رجل اصاب امرأة عن طريق الزنا شنو حكمه، يجوز ان يتزوجها؟ قال الامام بلى، بعد ان يستبرئها من مائها او ماء غيره، لعلها قاربت مع غيره، يريد هو ذاك الوقت الزواج يقدر يتزوجها. قال له كيف؟ قال له ارأيت لو ان رجلا اكل من نخلة حراما ثم بدا له ان يشتري تلك النخلة يجوز له ان يأكل من ثمرها؟ قال له بلى. قال له الملاك واحد على كل حال. سكت ايضا، كانت اسئلة من هالنوع. طبعا المقصود هو يتصور ان يحرج بها الامام، صارت اسئلة كثيرة في مجلس المأمون وتصوروا ان الامام يحرج بها. واكثر من هذا شوف العنصر اللي لعب دوره، هيئوا لأسئلة بها حساسية. الأسئلة اللي بها حساسية شنو؟ هيئوا لأسئلة بها روح طائفية شوي مثلا. ويبناهم يحرجون الإمام بهذا. واحد سأل وهو يحيى بن أكتم قال له ابن رسول الله شو تقول بالرواية اللي تقول أن جبرائيل هبط على النبي؟ قال له يا رسول الله بلغ أبا بكر عني السلام وقل له أني راض عنه فقال هو راض عني. تفت للإمام قال له هاي محاولات رخيصة. الرجل أبو بكر ما يدور يشوف فضائل، هو الرجل إلى مكانته وإلى مركزه، لأن هذه فضائل مختلقة وتصطدم مع القرآن. قال له شلون؟ قال له القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بلى. قال له إذا كان الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه، ماكو حد يسأل أبو بكر أنت راضي عني لو مراضي؟ يعرف أنه راضي عنه أو مراضي. قام يسأل من النوع. الإمام سلام الله عليه بلياقة طبعا وبما يمليه الموقف من حكمة ودقة أجاب وقال له ترى لني مخترعات والغرض من عدهن مسألة تنافس، لني أشياء كان يمليهن التنافس، قال لني رخاص وخرهن ابعدهن عن مكاننا والله على ذلك أنا أجيبك. استمر المجلس والإمام يجيب. زين نرجع نسأل، نقول الرواية تقول أن الإمام كان عمره 9 سنوات. أرجوك لما نجينا إلى واحد أبو 9 سنوات يتحمل هالقابلية للإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ ها؟ أكو أسئلة كثيرة من هالنوع كانت تطرح على الإمام والإمام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية. شنو هذا المعنى؟ موضوع مدارسة أو غير مدارسة؟ إذا موضوع مدارسة القابلية أنا لاك تضيق عن هذا الاستيعاب، وإذا لا والله موضوع خارج الحدود الطبيعية، يعني موضوع إلهام، ها؟ يعني كان يلهم، هذا هو المطلوب. وترى ألفت نظرك لنقطة، شوف كتب الاقتصاد وشوف غير كتب الاقتصاد. يعني الآن أنا أضع يدك على تاريخ مجموعة من العباقرة، أقدم لك فد نموذج منهم، أفرض جون ستيوارت ميل، هذا يقولون عن الاقتصاديين يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية الى غيرها. لما صار عمره 7 سنوات يقولون ما ترك مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بطول باع ويطو صفات. اذا تحط بعض الصفات احنا اللي نطيها الى الائمة بصفها تعتبر عادية جدا. نبالي زين، واللي يحب انا ارشد للمصدر موجود زين. وهذا اللي يتحدثون عنه ناس اوروبيين. يعني لا تجي انت تقول لي انتوا عندكم شو، منين لكم هالعقليات هاي؟ منين تجيبون هالحكي هذا؟ ها لا احنا مو شي سيدي، ارجوك احنا نجي للتاريخ نشوف التاريخ ازاء هؤلاء، او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس. ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا الى نتيجة وضع أيدينا على مواقف إلى منها النمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وأن هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الإمام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. إذن المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة إما أن تحملها على الإعجاز او تقول لا حالة فريدة، ان ذولا انماط موهوبة من الناس، والانماط الموهوبة من الناس ما يفرق ان تكون صغيرة السن او كبيرة السن. زين، الامام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشت ايام المأمون كان موضع اجلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الامام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا. كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الامام الجواد، يعني بنت المأمون ام الفضل. هاي اخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا الى نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى منها النمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. إذن المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة إما أن تحملها على الإعجاز أو تقول لا حالة فريدة، أن ذولا أنماط موهوبة من الناس، والأنماط الموهوبة من الناس ما يفرق أن تكون صغيرة السن أو كبيرة السن. زين، الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشته أيام المأمون كان موضع جلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الإمام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الإمام الجواد، يعني بنت المأمون أم الفضل، هاي أخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. جعفر مات موته يعني الخمرة وصلت إلى أن وقع له بجب، مات موته وسخة، كان معروف هذا جعفر منحط. زين، هذه المرأة صار عندها شيئين خلاها تتأثر على الإمام سلام الله عليه، هالشيئين ها تتأثر. وبعدين مواقف الإمام بدأت بالانتشار، يعني قاموا يتحدثون عنه أن مر على دار فيها شجرة يابسة توضأ، ما راحت إلا فترة قصيرة الشجرة نمت وأفرعت وحملت، يتحدثون بها الناس. موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جاء به واعترف بالسرقة وأبدى الإمام رأي خالف به آراء العلماء، أخذ دوي. مواقف بالمدينة، كان الإمام سلام الله عليه إلى مواقف بالمدينة مع العدو والصديق، ها؟ يعني موقفه مع أستاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه، لأن الإمام سلام الله عليه على العادة أرسل إلى كتاب، يعني إلى مكان، يعني كان وين كان الرواية مو احنا نرويها، يعني يرويها غيرنا، يروون أن الأئمة كانوا يجرون الأمور على نواميسها الطبيعية فيودون أولادهم إلى محل للتعلم حتى يحملون الناس على هذا. سألوا الأستاذ قالوا له ما تقول بهذا الصبي الذي عندك؟ قال الناس يظنون اني اعلمه وانا والله اتعلم منه طرفي الليل واطراف الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع غازي للبديدون، اجى لقتال الروم سنة 218. الامام سلام الله عليه طبعا بدأ يكتسح في مواقف كثير من العقبات. المأمون لما وصل للبديدون مات هناك، لانه بالليل المأمون طلع اكو عين ماي اوعز الى الجيش، قالوا مسولي عليه على ماي، سولي عريش من الخشب، سوى العريش من الخشب جلس عليه، طلعت سبيكة، سبيكة سمكة كأنها سبيكة من الفضة، نضحت الامام على وجهه بشيء من الماء، العفو، نضحت المأمون بشيء من الماء، اخذ يرتعد، قالهم ارجعوني الى الخباء، رجعوا الى الخباء، بدأ يحس بالانحلال، جابوا له ابن بختي يشوع، ابن بختي يشوع اخذ المجسة من نبضه، قال ان نبضه منذر بالانحلال، هذا الرجل ما يعيش، فعلا ما ذيش الليلة ما كملها مات. طلع قالهم بس راوني ملكي، نظر قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ومات مكانه. لما توفي المأمون الإمام سلام الله عليه بالمدينة، المعتصم كتب إلى عامله أن أشخصه إليه. المعتصم موقف من الإمام كان رد فعل لموقف المأمون. شقد المأمون مثلا إلى ميل لأهل البيت أو كرم الإمام، المعتصم على العكس كان موقف به ردة فعل. بس طبعا أكو أصول للياقة وللمجاملة. الامام حمل مع زوجته، هذه صار عندها شيئين، هالشيئين اوجبا ان يغرن صدرها على الامام. اولا ما صار عندها من الامام شيء، طفل ما صار عندها، كان عندها عقم، زين، فكانت متأثرة من ام الامام الهادي، أن أم الإمام الهادي عندها طفل، عندها أطفال من الإمام وهي ما عندها طفل، فهذا شيء كان يحملها على الحسد والحقد. بعدين الشيء الثاني اللي خلاها تحقد على الإمام سلام الله عليه، بالإضافة إلى عدم وجود الولد وأن أم الإمام عندها ولد، أن هذه المرأة كانت تتصور أن الإمام يتسرع عليها، لأن المؤرخين كتبوا يعني شافوا قلة إقبال من الإمام عليها، فكتبوا قلة إقبال شنو يعني، طبعا في الحدود الشرعية، فهي كتبت إلى أبيها المأمون، كتبت لأنه تسرع علي الإمام. المأمون كتب إليها إن لم نزوجه لنمنع عنه حلالا أحله الله له، فقري في بيتك واسكتي. فهي كانت متأثرة متألمة من الإمام، فلما جاءت أخوها كان يوغر صدرها، هذا جعفر ابن المأمون يوغر صدرها على الإمام، وجيء بالإمام، نقل من المدينة إلى أن أدخل إلى بغداد. لما جابوه إلى بغداد المعتصم فورا أمر به فأحضر في المجلس، وكان هم مهيئ لمجموعة من الأسئلة، كان يسأله والإمام يجيب على تلك الأسئلة. رجع إلى الدار، هل ذي زرقان مولى أحمد ابن أبي جؤاد يقول طبيت علي هذا، لقيته مصفر الوجه مربد، ليش بيك؟ قال لي هذا المعتصم مائق أحمق هذا. قال ليش؟ قال لي هذا يزعم إلى رجل تقول نصف هذه الأمة بإمامته، يعمد إلى رجل تقول نصف هذه الأمة بإمامته، فيأخذ بأقواله في بعض المسائل ويترك أقوال الفقهاء، هذا ما يأمن أن ينقلب عليه هؤلاء، وغدا يضرب وجهه بمئة ألف سيف من أتباعه ومن أشياعه، لأن هالفكرة يعني الجو، هذا الجو، الجو المسموم كان موجود. هذا شيء بشيء يذكر، الإمام يوم زواجه بهاي أم الفضل محمد علي الهاشمي، هذا عباسي ومن كبار العباسيين، يقول طبيت على الإمام أردهني أب زواجه، طبيت يقول أنا عطشان شديد العطش، وخفت يروحني الوقت، عفت ما شربت ماء ببيتنا، ادخلت لما استقر بي المقام، يقول التفت للإمام قال لي أراك عاطش يبدو عليك العطش، قلت له والله عطشان، قال علينا بماء اسقونا ماء. هذا محمد علي الهاشمي يقول أنا نزيت، قلت هذا هسه راح يجيبونه ماء مسموم ويطيني منه وراح ابتدي أنا. فتصور الجو شلونها، هذا صور هذا عباسي، يعني يعرف توتر الجو، يعرف أن الإمام قد يطلب ماء ويطلع له ماء مسموم، يعني الوضع كان على هاللون من الريبة، على هاللون من التوتر، الآن يؤتى إليه بماء مسموم وأنا أشرب منه. الإمام سلام الله عليه يقول جابوا الماء، لما جابوه أنا بها الذهنية، الإمام التفت لهذا الغلام قال ناولني الماء يجيبه، هذا الماء يقول ما تطيه أعطيني، أخذ الماء امتذقه ذاق منه شرب منه ثم أرجعه، رجع الماء وقال لنا ناوله إياه، يقول شربت. بالمرة الثانية يقول هم عطشت، هم نفس الشيء. الإمام سلام الله يقول تبسم في وجهي. فالإمام سلام الله عليه كانت عند لفتات في هذا الجو، يعني كان من يقعد جو معروف أن ملبد مشبع، حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التفت له، شوف الجو ايش قد متوتر، قال له يا أبا جعفر إن شيعتك يقولون أنك تعرف كيل ما في دجلة من الماء، ما هي دجلة؟ المجلس مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة، قاعدين على المجلس على دجلة، قال له هاي دجلة شيعتك يقولون أنت تعرف كيل ما فيها من الماء. شوف ترى هذا مو سؤال طبيعي، يعني سؤال بتوتر، تشعر أن متوتر الجو، يعني مو طبيعي واحد يجي يكلم الإمام بهاللون من اللاوبالية، بينما يحيى ابن أكتم في حياة المأمون يريد يسأل مسألة يستأذن من المأمون ومن الإمام، هذا رأسا يجي لي يقول لنا شيعتك يقولون أنك تعلم الغيب، تعلم كيل ما في دجلة من الماء. الإمام هم جاوب بجواب منتهى الرقة، قال له ما تقول لو أراد الله أن يفوض علم ذلك إلى ذبابة هل يمكن أو لا؟ لو الله يريد يفوض علم، هل المعنى اللي تقوله يفوضه إلى ذبابة يمكن أو يمكن؟ قال بلى يمكن، إذا أراد الله يمكن أن يفوض ذلك إلى ذبابة. قال له أنا أكرم على الله من الذبابة، على كل حال أنا إنسان، أنا ابن رسول الله، ولو أراد الله أن يفوض إلي علم ذلك ممكن، إذا الله عز وجل يخبرني بذلك ما في شيء، لأن الله عز وجل قد يطلع أنبياءه على معلومات، وأنبياء قد يطلعون أولياءه، أو قد يطلع الولي مباشرة. ولا سيما إنتوا تعتقدون أكو جماعة محدثين ملهمين من السماء، ويا ريت ذول اللي تعتقدون أنهم ملهمين محدثين مثلا فد ناس أفرض قمة بالعلم أو بالورع، هم تعتقدون إنتوا أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر إلى جانبه وأنه ملهم تحدثه الملائكة، ها؟ مو الاشخاص الاخر. فكيف امام من ائمة اهل البيت؟ الامام قال له لو اراد الله ان يوكل او يوكل علم ذلك الى بعوضة لا اوكله، وانا اكرم على الله من بعوضة. فالجو جو كان كل توتر، جو مملوء توتر. هل المعتصم يقول له هذا احمد بن ابي دؤاد؟ يقول له هذا مجنون، هذا يترك بقوله، يترك قول هؤلاء الفقهاء ويأخذ قول هذا، وانا ما امن ان يضرب وجهه غدا بمئة الف سيف. هذا الى اتباع كثيرين. يعني قضى الامام سلام الله عليه هل فترة بهالجو المحموم، يدبرون عليه امر، يردون فد امر من الامور حتى يتم القضاء عليه. والامام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب، ها؟ الى ان توصلوا الى المطلوب. وين وصلوا؟ لعن من وصلوا؟ لعن طريق هذه ام الفضل. ترى عمر الامام فد عمر قصير، يعني 25 سنة، نبه لي، يعني في ريعان الشباب، يعني ما تركوا لمجال للحياة في ريعان الشباب. هذا عند بستان بيؤترج المعتصم اتفق ويا هاي عن طريق اخوها جعفر، اتفق ويا جعفر قال له انت تقدر عن هالطريق هذه تغري اختك بسمه والقضاء عليه، لا سيما وهذه متوترة لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق هاي، غيرتها عن هالطريق. وفعلا ودال اناء مملوء بحامض الاترج ومختوم بختمه، بختم المعتصم، قال له ابعت الها ومرها، الامام صائم، مرها ان تعطيه منه ساعة الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعة الافطار. الامام كان صائم، عنده صوم اما قضاء مندوب، المهم كان صائم. تناول الامام منه جرعة، احس بالسم يسري ببدنه، التفت اليها قالها قتلتيني، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر. وفعلا افتقرت، شالوها لابوها مع الحريم في القصر عند المعتصم، وماتت شرميته هي واخوها. بمجرد ان حست ان الامام جرى ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، تركت البيت وخرجت، اغلقت باب البيت، ظل الامام وحده بالسطح لا يقوى على القيام. عالج الموت وحده، مرت عليه 3 ايام وهو على السطح يمد يمينا ويقبض شمالا، الى ان فاضت روحه الطاهرة. نازع الموت وحده. من بعد 3 ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه. وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش، اجريت له الترتيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوه في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك 3 ايام ولم يذق الماء، فله بذلك اسوة بجده الحسين. مرت عليه الفترة، فترة عدم شرب الماء، ولذلك كانت هالمسألة الى حساسية في نفوس اهل البيت. كان الامام زي العابدين في اليوم مار يتمشى، سمع له واحد من القصادين خاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، ادار وجهه اليه، قال انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار الامام وجهه الى جهة كربلاء، صاح ابا يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زي العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه، يقول له الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا، يا من اذا ذكرت
لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع يا ملا مهما مررت على الفرات وقل على بعد لشاطك يا فرات ومرالا الماء اخذ اثر يعني العطش اخذ اثر من الحسين اثر بقلبه حتى قال لقد تفتت من الظما اثر بعينه حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان اثر في لسانه حتى صار كالخشبة اليابسة لذلك كان يطلب في اخر لحظات حياته يقول هلال بن نافع نظرت الى شفتيه يتحركان قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة دنوت منه لأسمع ما يقول وإذا به يقول لقد تفتت قلبي من الظما اسقوني جرعة من الماء المائين أخويا ما بين دمع وزجيك ابن نفسي يا ابو السجاد باريك يا نور وين تمرمرت بيك ويح الفرات
أباد الله غامره اللهم وفقنا لما يرضيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم عمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات مليئة بالجهاد. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد تاسع أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام محمد الجواد سلام الله عليه. تولى الإمام محمد الجواد عليه السلام مرجعية العالم الإسلامي الدينية والسياسية بعد شهادة أبيه الإمام الرضا عليه السلام وعمره 7 سنوات تقريبا. وقد جاءت هذه الإمامة المباركة ضمن دائرة الألطاف الإلهية الخفية حيث بدأت إمامة الجواد منذ صغر سنه، وهذه الحالة مهدت الأرضية الفكرية للاعتقاد بإمامة الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد تولى الإمام محمد الجواد زعامة المجتمع الإسلامي الذي يعد في عصره مجتمعا متقدما ومتطورا من النواحي الفكرية والسياسية، حيث كانت الأمة في تلك الفترة تمتلك المناعة والحصانة الفكرية بشكل كبير، وكان المسلمون من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام هم القوة الثقافية والسياسية التي تشكل الانطلاقة الحضارية للإنسانية. وقد تعرضت وأثارت إمامة الجواد عليه السلام بهذا العمر الشريف جدلا وطرحت تساؤلات وخصوصا من علماء ومفكري وقضاة السلطة العباسية، فبدأت الأقلام والألسن المأجورة بشن حملة إعلامية تضليلية تستهدف إيجاد ثغرات وحواجز نفسية بين الإمام محمد الجواد وقواعده الموالية من خلال إثارة سياسة الشبهات الفكرية والشرعية والفقهية في مجالس المناظرات والمحاججات. لذا دخل الإمام عليه السلام ساحة الحوارات الفكرية ضمن منهجية التخطيط العلمي الواسع ليجيب عن شتى الإشكالات والتساؤلات والشبهات الفقهية والعقائدية والتفسيرية، موضحا للرأي العام مسيرة التجربة العلوية في تثبيت الثقافة الفقهية والتجربة الإسلامية في الحكم. أيها الأخوة والأخوات، من بين اهتمامات الإمام محمد الجواد عليه السلام تأكيده ضرورة البناء الذاتي لأتباعه عبر صياغة فئة واعية ومنحها ذلك الزخم الثقافي والأخلاقي والعلمي والسياسي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، لإيجاد قاعدة فكرية حصينة ينطلق منها الإصلاح لدفع التجربة الإسلامية إلى مواقع حضارية متقدمة ومواصلة نقل هذه التجربة الثقافية في الأوساط الاجتماعية، معتمدا على أسلوب وضع وتعيين الوكلاء في مختلف مناطق العالم الإسلامي ليكونوا رسل الإسلام في نقل الفتوى وبيان الأحكام الشرعية وإبداء الرأي في هذه المواقف السياسية. وقد تمحورت هذه المنهجية بتدريسه لعدد كبير من العلماء والفقهاء الذين رووا أحاديث الإمام الجواد عليه السلام ونقلوا وصاياه الاجتماعية والسياسية وأفكاره الجهادية ومناظراته ومطارحاته. مستمعين الأفاضل، لقد صار هؤلاء التلاميذ حلقة وصل بين الإمام الجواد والأمة، فتمكن بعضهم من إغناء المكتبة الإسلامية إلى يومنا هذا بمختلف العلوم والمعارف الإسلامية، والقسم الآخر منهم نهض بمسؤولية التبليغ الرسالي والسياسي لممارسة التربية الأخلاقية بين أبناء الأمة. من جانب آخر، استثمر الإمام الجواد عليه السلام مواسم الحج حيث تمكن من توعية وتحقيق قطاعات وشرائح واسعة من أبناء الأمة الإسلامية، وقد كان لهذه المحطات المعنوية الأثر الكبير في نقل علوم وأحاديث وحوارات الإمام الجواد عليه السلام إلى أنحاء البلاد الإسلامية. وقد أثمرت التجربة التربوية للإمام الجواد في حفظ البناء والكيان الفكري والسياسي للإسلام، حيث التف حول إمامته المباركة مختلف الفقهاء والعلماء انطلاقا من الدور الأخلاقي العظيم والمؤثر الذي ستؤديه هذه المجاميع الصالحة في استمرارية أصالة ونقاء المجتمع الإنساني. فصلوات الله وسلامه على الإمام الجواد عليه السلام ما بقي الليل والنهار. والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.